بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه المحاضرات التي نتحدث فيها عن مبادئ العقيدة الإسلامية مقرونة بأدلتها العلمية. نحن ما زلنا نتكلم عن أحداث يوم القيامة، وهي جزء من الأمور الغيبية التي أخبرنا بها بيان الله عز وجل، ومن ثم فلا يسع الإنسان المؤمن بالله والمؤمن برسله وبمحمد صلى الله عليه وسلم أن ينكر شيئا منها. كنا ولا نزال نتكلم عن الصراط الذي ينصب على جسر جهنم، وذكرنا في الحلقة الماضية أن كلمة الصراط لها معنيان اثنان. المعنى الأول المنهج والمبدأ الذي يلتزمه الإنسان، وهو المعنى الذي يراد به في دار الدنيا. المعنى الثاني يراد به الجسر الذي يمشي عليه الإنسان. كلمة الصراط بالأصل بمعنى الطريق، وهو المعنى الذي يراد حيثما تكلم بيان الله عن يوم القيامة. وقد أكد الله سبحانه وتعالى أن هنالك صراطا يجتازه الناس ويردون عليه، وذلك في مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة ياسين: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. نعم. وفي مثل أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها، أي إلا مجتازا فوقها، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أما الأحاديث فكثيرة جدا وكلها صحيحة، وقد بلغت مبلغ التواتر المعنوي. من ذلك الحديث الذي يرويه كل من البخاري ومسلم، حديث طويل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نهايته قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ينصب الصراط على جهنم، أو ينصب الجسر على جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجتاز. نعم. ودعاء الرسل والأنبياء يومئذ: اللهم سلم سلم، وعليه يعني على أطرافه كلاليب كشوك السعدان. أما رأيتم شوك السعدان؟ هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: بلى. قال: فإنها كلاليب كشوك السعدان، ولكن لا يعلم عظمها إلا الله سبحانه وتعالى. فتتخطف الناس، فمن مجتاز ومن موبق ومن متخذل ثم ناجٍ، أي من الناس من ينجو ومن الناس من تتخطفه هذه الكلاليب فيوبق ويهلك في نار جهنم، ومنهم من يقع ثم ينجيه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. وهنالك أحاديث أخرى كثيرة كلها يؤكد أن هنالك صراطا ينصب على هذا العالم الكبير الذي لا يعلم اتساعه ومداه إلا الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن يجتاز الناس جميعا من صالحين وفاسقين وشاردين وملتزمين، لا بد أن يجتازوا فوقه. هنا يخطر في بال الإنسان سؤال: ما حكمة هذا الصراط؟ ألم يحاسب الله عباده؟ ألم يزن الله سبحانه وتعالى أعمالهم؟ وقد عرف الآن فرز الصالحون من غير الصالحين، فلماذا لا يؤخذ الصالحون رأسا إلى نعيم الله وقراره المقيم، ولا يساق الجاحدون رأسا إلى مقت الله وعقابه؟ ولماذا الصراط؟ الصراط أيها السادة والسيدات الذي تحدث عنه القرآن جسرا منصوبا على جهنم، والذي وصفه لنا رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم انعكاس عن الصراط الذي كان يلتزمه الإنسان في دار الدنيا. فهو مرتبط، صراط الله يوم القيامة مرتبط ارتباط وثيق بالصراط الذي يلتزمه الإنسان في دار الدنيا. فكل من ضيق على نفسه صراط الله في دار الدنيا، يعني حريص أشد الحرص على أن يلتزم أوامر الله ويبتعد عن نواهيه ولا يشرد ذات اليمين ولا ذات اليسار، وأن يلتزم ما أمره الله عز وجل به، يعني أن يلتزم قوله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل المتعرجة عن يمين المنهج الإلهي أو عن يساره، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كل من التزم هذا النهج طبعا لابد أن يضيق عليه على نفسه، يجد أمامه مشتهيات عن يمينه، يجد أمامه شياطين يدعونه إلى أمور غريزية عن يساره، ولكنه يأبى أن ينصاع لا إلى النداء الذي يسمعه عن يمين ولا إلى النداء الذي يسمعه عن يسار، يسير متجها ومنضبطا وملتزما بالنهج الذي أمر الله به. هذا الإنسان يوسع الله سبحانه وتعالى أمام بصره الصراط الذي ينصب جسرا على متن جهنم، فيسير دون أي خوف ودون أي قلق متوازنا سريعا، يكرمه الله بقدرة هائلة على السير، كما قال المصطفى في حديث آخر: فمنهم من يجري كالبرق، ومنهم من يسير كالريح المرسلة، ومنهم كالفرس المجري، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الصراط الذي ينصبه الله على جسر جهنم صدى وانعكاس للصراط الذي كان يلتزمه الإنسان في دار الدنيا. كل من استجاب لأمر الله آنذاك وضيق على نفسه، طبعا ضيق لا لم يضيق أكثر مما أمر، أي أنه وضع نفسه ضمن المنهج الذي شرعه الله، لم ينحرف عما شرعه الله يمنة ولا يسرى. كل من التزم جادة هذا الصراط مضيقا هذا الصراط على نفسه تلبية لأمر الله، وسع الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هذا الصراط أمام قدميه، وحقق له الضمانات التي تهيئ له سرعة الاجتياز وعدم الوقوع في نار جهنم. وكل من عاش في دار الدنيا وقد وسع على نفسه الصراط الذي رآه أمامه، أي لم يلتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى، جعل من شهواته أهوائه رغباته غرائزه، جعل من ذلك كله إمامه، فأخذ يسير يعطي نفسه حظها ذات اليمين وذات الشمال، يتطوح هنا وهناك، يعطي نفسه هواها ويعطي نفسه حظها دون التزام بأي أمر من أوامر الله عز وجل، يأمره فلا يصل لأوامره، ينهى فلا يقيم وزنا لنواهيه، وهكذا. هذا الإنسان في مقابل ما وسع على نفسه من الصراط الدنيوي يضيق الله عليه هذا الصراط يوم القيامة، ومن ثم يجده ربما أحد من السيف وأدق من الشعر. فتصوروا أيها الإخوة إنسانا حمل حملا على أن يسير فوق عالم من النيران، فوق عالم من العذاب المهلك والمشقي، ونظر فوجد الجسر الذي يكره بالسير عليه عبارة عما يشبه حد السيف ودقة الشعر، كيف يمكن أن يسير عليه وليس له خيار؟ لا بد أن يستاذ فوقه. نعم، الإنسان إذا أراد أن يسير فوق هاوية من الهاويات أو فوق واد من الأودية لا يملك توازنه ولو كان عرض ذلك المكان مترا أو مترين، فكيف يسير وعرضه عبارة عن الأنملة أو عبارة عن حد السيف كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مثل دقة الشعرة. الواقع أن الإنسان بمقدار ما يوسع على نفسه فنون الحياة وزخرفها ولا يضيق على أمره ولا ينقاد لأمر الله سبحانه وتعالى، يضيق الله عز وجل عليه. وكأن هذا الموقف تذكير بقول الله سبحانه وتعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، ساعة الاتساع أمضيتها في دار الدنيا، واليوم جاء ميقات الضيق، ولو أنك ضيقت على نفسك قليلا آنذاك استجابة لأمر الله لوجدت نفسك أمام الساعة التي تستقبلك اليوم ها هنا. والإنسان أيها الإخوة كما قال الغزالي في الإحياء قال كلاما رائعا هنا وهو يصف الصراط، ما ينبغي وهو يعيش في هذه الحياة الدنيا أن يلجأ إلى الاستغراب أو الاستبعاد أو الأمل بأن هذا لن يكون أو الأمل ربما بأن الله سيعفو ويغفر. لا، ينبغي أن يتخيل نفسه واقفا في عرصات القيامة، وأنه قد أكره إكراها وحمل حملا على السير فوق هذا الصراط، وليتخيل نفسه ملزما بالسير عليه، وعن يمينه ألسنة النيران وعن يساره ألسنة النيران، ولا يعلم أحد مدى عمق هذا العالم إلا الله سبحانه وتعالى. فكيف تضمن لنفسك التوازن؟ كيف تضمن لنفسك الثبات والاستقرار؟ واذكر قول رسول الله ودعوى الرسل والأنبياء يومئذ: اللهم سلم اللهم سلم. نعم، اذكر ذلك اليوم. لماذا؟ من أجل أن تضيق على نفسك اليوم قليلا لتوفر ذلك المكان لساعته يوم القيامة. وفر وفر لنفسك هذه الساعة ليوم القيامة، وهذا لا يكلفك شططا. التزم أوامر الله، هنالك أشياء أباحها الله تحرك في ساحتها كما تشاء، هنالك أشياء حرمها الله ابتعد عنها، هنالك أشياء فرضها الله التزمها ولا تبتعد عنها. وسر على هذا المنوال ولن تجد ما يعني يحرجك، ولن تجد شيئا هو عسير عليك. صحيح فيه التزام، لكن مع ذلك هذا الالتزام مما تستطيع النفوس أن تتقبله. فتقبل هذا الضيق الجزئي في حياتك اليوم لكي تشتري به الساعة التي تضمنها لنفسك غدا يوم القيامة. نعم، هذا الكلام كل من آمن بالله وآمن بنبوة رسول الله وآمن بأن القرآن كلام الله لا يسعه إلا أن يؤمن به. آخر حدث من أحداث القيامة أيها الإخوة الشفاعة التي ادخرها الله سبحانه وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن الرحمة ينبوعها إنما هو الله، وأن الرحمة التي يتراحم بها الناس اليوم هي رحمة الله سبحانه وتعالى، لكنه تفضل من الله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام أنه يجعل قدرا كبيرا من رحمته جل جلاله تسري عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يملكون الشفاعة إلا من ارتضى من الرسول. نعم، هذا الكلام نقرأه مكررا في كتاب الله سبحانه وتعالى، مثل قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هنالك من يأذن الله سبحانه وتعالى لهم بالشفاعة، وأولهم وأعظمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والمقام المحمود الذي ورد في الصحيح والذي ندعوه دائما لرسول الله المعني به هذه الشفاعة، أي المقام المتميز الذي يكرم الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، يوم يفر الأنبياء والرسل من الناس ويقول كل منهم نفسي 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 نفسي، إلى أن يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم يقول: فأسجد تحت العرش وأثني على الله بما لم يلهمه أحدا من قبل. ثم يقال لي: ارفع رأسك وسل تعطى. وعندئذ يسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة لأمته وللناس جميعا، فيستجيب الله سبحانه وتعالى لرسوله هذا الدعاء، وتلك هي الشفاعة العظمى التي تكلم عنها علماء العقيدة وعلماء السيرة، ومن ثم يجب أن نؤمن بها. لكن طبعا هذه الشفاعة تنال من شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون أهلا لها، وهي أولا وآخرا مظهر من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله. الآن انتهينا أيها السادة والسيدات من الحديث عن أحداث يوم القيامة، ولا تستعظمها ولا يحولن بينها وبين إيمانكم بها غرابتها، فيوشك أن تذوب هذه الغرابة وأن تراها. وإذا مات الإنسان فقد قامت قيامته، ترفع الحجب وإذا بهذه الأشياء الغريبة كلها يراها أمام عينه. فلا تستعظموا شيئا ستجدونه غير عظيم غدا. نعم، بقي أن نتكلم عن القرار الذي سينتهي إليه الناس بعد هذه المراحل كلها. والقرار إما أن يكون وصولا وخلودا في نعيم الله سبحانه وتعالى وجنانه، وإما أن يكون وصولا وخلودا في عذاب الله عز وجل ومقته. أما من دخل الجنة فلا يخرج منها بعد ذلك قط، بل بقاؤه فيها مستمر وخالد. وأما من دخل العذاب أي العالم الذي يسمى بجهنم، ففي الناس من يخرجون منه إذا كان في قلب الواحد منهم مثقال ذرة من الإيمان. أما إذا كان قد مات على فجوره وكفره وجحوده واستكباره فلسوف يبقون خالدين مخلدين في عذاب الله ومقته. ما الجنة وما النار أيها السادة والسيدات؟ نحن ما نزلنا نتكلم عن الغيبيات، وكل سؤال نطرحه لا يمكن أن نأخذ الجواب عنه إلا خبرا من عند الله سبحانه وتعالى. أما الجنة أيها الإخوة فعالم لا يعلم مدى اتساعه إلا الله، فيه كل ما تشتهيه الأنفس وكل ما تلذ الأعين، وفيه كل ما تتطلبه الأخيلة من الرغبات، وفيه المزيد مما لا يخطر في البال أن يتطلبه الإنسان. هذا العالم الذي فيه كل ذلك يسمى جنة. إذن فكلمة الجنة التي تعني في اللغة البستان الذي تقاربت أشجاره وتكاثفت حتى أصبحت أغصان هذا البستان جن، يعني تستر الداخل فيه، ليس هو المراد. بعض الناس يظنون أن الجنة عبارة عن بساتين فقط، ولعل هؤلاء الناس هم الذين لا يصدقون، وهم الذين يتصورون أن الحديث عن يوم القيامة حديث أسطوري. لا، هذا من قبيل تسمية الكل باسم الجزء. الجنة عالم لا يعلم اتساعه إلا الله سبحانه وتعالى، فيه كل شيء. ألم تقرأوا قول الله سبحانه وتعالى؟ بل قبل ذلك أقول لكم كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وصف الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمن هذا الذي يتصور أن الجنة عبارة عن مجموعة أشجار هكذا مثل غابة من الغابات يتناثر فيها بينها الناس؟ هذا خطأ كبير، ولا ينطلي هذا الكلام إلا على أذهان المغفلين. أما الله عز وجل فيقول فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. واسمعوا قول الله سبحانه وتعالى في مكان آخر، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إذن هذا هو عالم الجنة. أما عالم النار أو العالم الذي يسمى بجهنم فهو الآخر، فيه كل أفانين العذاب، وفيه كل مقومات الشقوة، وفيه كل ما يؤذي ويؤلم ويخيف، مع شيء آخر من الأهمية بمكان، أن الناس الذين يقعون تحت طائلة هذه الأنواع من العذاب خالدون باقون، نعم لا تفنى منهم جسوم ولا تنتهي فيهم الحياة، ولا يستطيعون أن يفروا من هذا العذاب إلى ملاذ الموت بشكل من الأشكال، لأن الموت عندئذ ينتهي. هذا باختصار هو عالم الجنة، وذاك هو عالم النار. هنالك من قد يخيل إليه أنه عالم روحاني ومعنوي، أي أن الذين ينعمون في الجنة إنما أرواحهم هي التي تتنعم، وأنها متع روحانية وليست متعا مادية، يعني كتلك المتعة التي يراها النائم في منامه. وطبعا هؤلاء أنفسهم ربما يفسرون النعيم الأخروي أيضا، العذاب الذي توعد الله سبحانه وتعالى به الموبقين والهالكين والأشقياء من عباده، أيضا عذاب روحاني ومعنوي وليس عذابا ماديا بشكل من الأشكال. ما الجواب عن هذا أيها الإخوة؟ أولا نقول إذا كان النعيم نعيما معنويا وروحانيا فقط، والعذاب عذابا روحانيا ومعنويا فقط، ففيما حشر الأجساد الذي أكده ثم أكده ثم أكده بيان الله عز وجل؟ لماذا تحشر أجسادهم؟ لماذا تعود الأرواح إلى الأجساد؟ وهل بقيت الأرواح منفصلة عن أجسادها؟ لأن النعيم نعيم معنوي، ولأن العذاب عذاب معنوي أيضا. لكن ها أنتم تذكرون كلام الله سبحانه وتعالى، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. إذن هنالك تجميع للجسم، إذن هذا الجسم الذي أعاد الله نسقه وأعاد نسيجه إنما فعل ذلك ليهيئه لنعيم أو لعذاب. عندما يقول الله سبحانه وتعالى عن الكافرين بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، أي نعود مرة أخرى تعود أجسامنا إلى الحياة؟ قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. إذن لا شك أن الأجساد تعود إلى نسقها السابق، لكن بشكل آخر بمظهر أضخم وبقوة أكثر، حتى تتهيأ للمتع الجديدة إن كانت مهيئة للمتع، وتتهيأ للعذاب الواصل إن كانت ممن قضى الله سبحانه وتعالى عليها بالشقوة. الدليل الثاني أيها الإخوة أن الله عز وجل عندما يصف الجنة يصفها بأشياء مادية جزئية كما تلاحظون وكما سنذكر الآن بعض النصوص، وعندما يصف العالم الآخر عالم جهنم يصفه أيضا بالأشياء المادية الحسية. هذا الوصف يقطع دابر هذا التصور وهذا التخيل. مثلا يقول الله عز وجل: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخبوض وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. لاحظوا هذا الوصف، هل تستطيع أن تصدق هذا الوصف الإلهي لنعيم الجنة، لطرف من نعيم الجنة، ثم تتصور أنه نعيم معنوي؟ كلام الله يتناقض مع هذا التصور. في ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إلى آخر ما هنالك. كذلك حيثما وصف الله سبحانه وتعالى الجنة يصفها بهذه الدقائق، حتى في الناس من قد يقول: لماذا يتحدث الله عن هذه الجزئيات؟ هو يحدثك عن هذه الجزئيات لكي لا يخطر في بالك أن متعة الجنة متعة روحانية. كذلك عندما يتحدث عن الجاحدين وما هيأ الله لهم من عذاب واصب، أيضا يصف هذا العذاب بالكلمات المادية التي لا يمكن إطلاقا أن تفسر بالعذاب المعنوي أو الروحاني. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمارئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. لاحظوا أيها الإخوة كيف يمكن أن تتصور أن عالم النعيم أو أن عالم العذاب عالم معنوي وروحاني مع إيمانك بهذا الكلام الذي يقوله الله سبحانه وتعالى. وكم في الناس من انتقصوا كتاب الله وعابوا عليه أنه يتحدث عن هذه الجزئيات ونسوا أن الحكمة أن الله يريد أن يقطع دابر هذه الأوهام التي تتصور أن نعيم الجنة نعيم معنوي أو أن العذاب الذي توعد الله عز وجل به طائفة من عباده عذاب معنوي أيضا. هذا بالإضافة إلى قوله سبحانه وتعالى: فيها ما تشتهي الأنفس والنفس تشتهي متعة الجسد إلى جانب متعة الروح. نعم وهكذا. أيها الإخوة، هنا أيضا فينا من قد يسأل: ما الذي يعنيه كلام الله بقوله ولهم ولنا عندما يقول لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد؟ ما المزيد الذي يعنيه بيان الله سبحانه وتعالى؟ المزيد الذي يعنيه بيان الله سبحانه وتعالى فيما ذهب إليه جمهور العلماء هو متعة أجل من كل تلك المتع التي يتوقعها الناس والتي تعودوا عليها، ألا وهي متعة رؤية الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه المتعة هي التي يعنيها بيان الله بقوله سبحانه وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ولكن لماذا كانت رؤية العبد لربه أحلى من كل هذه المتع كلها؟ وكيف سماه الله سبحانه وتعالى مزيدا؟ موعدنا بشرح ذلك إن شاء الله الحلقة الآتية.